بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض
وبالتعاون مع تسجيلات البردين
أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 9. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب صحيح مسلم للإمام أبي الحسين محمد بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى.
كتاب صلاة المسافرين وقصرها،
بداية الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطامر أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن
حصن ثم هاجر النبي فأتم الصلاة في الحضر، يعني بعد الهجرة. وهذا ليس معناه أن القصر واجب، لكن القصر على الأصل، هذا فريضة الأولى ثنتين، فمن شاء قصره الأفضل ومن أتم فلا شيء عليه. للأدلة الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بالإتمام، وأتم بالناس ولم يمكن عليه الصحابة، وكانت عائشة تتم في السفر جميع أعلام الناس بالسنة.
وحدثني علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرض،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثبت عنه أن المسافر صلى مع المقيمين أتم أيضا، إلا أن الأمر واسع.
عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. وحدثنا أبو
لا يشق عليه، كانت تتم السفر وتقول ما يشق علي.
وحدثنا أبو بكر
تأولت، من هذا في يعني زيادة خير. الظاهر بعد وفاته، ما بلغنا، لا في بعض الروايات انها في حياته، لكن فيها حتى نظر. قال: يا رسول الله، قصرت واتممت وافطرت وصمت، فقال: هل حرج عليك او لا باس يا ام؟ لكن الحديث ضعيف، يهتم هو ضعيف. قال الشيخ: انها لا تصح، من المحفوظ من زعيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن
حرب. الحافظ يقول: الحافظ ذكر أن المحفوظ أن ذلك من فعلها، قالت: إنه لا شق عليه.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيس عن يحيى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
يعني الفسكم ليس بشرط، كان المقصود أهل العلم، المقصود الله جل وعلا جعل حرفة عامة القصر سواء خافوا أو لم يخافوا. ولهذا لما حج من الحجة الوداع كان الناس بغاية الأمن، ومع هذا قصر عليه الصلاة والسلام، فعلم أن قول إن خفتم ليس بشر، نعم، إنما لا صدقكم من الله في الخوف والأمن.
وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم، حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله.
أخرج الغالب، أخرج الغالب أنه قال يخافون في أسفارهم قبل فتح مكة. نعم.
وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم، حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثل حديث ابن إدريس. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
هذا المفروض ولا بأس أن يتم. نعم هذا المفروض، تمشي في السفر وركعة في الخوف، وإذا أتم فلا بأس. نعم لما قال ابن عباس وهكذا يعني عمر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيوب بن عائد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة بالقاسم صلى الله عليه وسلم.
عن
موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاول حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمرو بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء، قلت يسبحون، قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
مقصوده من الأفضل ترك الرواتب، إذا صلى لا يصلي الرواتب، الأفضل لقصر يكفي إلا سنة الفجر كما قال عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أرشدهم تسبيح التنفل يعني يسبحون يتنفلون، إذا قصر فالأفضل ألا يصلي الرواتب إلا سنة الفجر أو الوتر. نعم تهجد.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا
خلف. أما سنة الضحى تهجد بالليل فلا بأس، ليس من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم في السفر تهجد في السفر، لكن المراد به الرواتب، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء. نعم.
حدثنا خلف.
أما سنة الفجر لا بأس. نعم.
شيخ.
نعم.
إذا سافر الرجل.
نعم.
إذا سافر الرجل إلى بلد له فيها زوجة أو بيت، هل يقصرون من الدليل على ذلك؟
لا ما يقصر صلى على أهل فيها بلد لكن لا زوجة أن زوجة في البلد زوجة في البلد لا يقصر يتم. أما إذا كان بلده انتقل عنها هم أول كان في بريده وانتقل للرياض إذا جاء بريده غير مقيم لا يقصر يقصر ما بأس مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وانتقل عن المدينة وكان إذا قدم مكة قصر. أما إذا كان لا لها أهلان أهل في مكة وأهل في المدينة أهل في الرياض وأهل في بريده يقصر لا يقصر عنده لأنه متأهل عنده.
حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وابن زيد حاول حدثني زهير بن حرب ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان
اذا عزم ما يصلي قصر حتى يخرج صلى في الظهر وهو عازم على السفر صلى في الأربع في المدينة ثم لما خرج صلى العصر سنتين في الحليفة. نعم.
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. وحدثناه أبو بكر أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنهما قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال وثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا
يعني إذا غادر البلد بناءها مثل ما غادر المدينة إلى الثلاثة صلى ركعتين وإن شيخ ثلاث فراسخ وثلاث بناء شكوا من الراوي المقصود إذا غادر البلد غادر بناءها.
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثني محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمت ولم يسمي شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومي من حمص على رأس 18 ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة
سم نعم هذا الواجب والزائد وهم مفروض إذا صلى أربعة لسبعة المفروض سنتين وإذا صلى أربعة فالثالثة والرابعة من ينفرض مستحب طبعا ناشد نعم نعم إذا صلى الإمام بركعتين صلى النبي صلى الله عليه الخوف ركعتين وكل واحد له ركعة كل طائفة له ركعة وإن صلى ركعة منهم جميعا أجزاء
أحد
يحسب أفضل ما أقول يأتي إن شاء الله.
البنيان التابع للمدينة كالمقار
نعم
البنيان التابع للمدينة
إذا تبع المدينة حتى يغادر
إذا وصل المطار يقصر ولا لا شيء إذا وصل مطار الرياض مثلا
إذا وصل المطار خارج عندنا يقصر.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين
من السفر إن شاء الله يوم الخميس الآتي اليوم إلى مكة ونحضر الأسبوع هذا القادم نعتذر إليكم ما في دروس لأن عندنا بعض المعاملات وبعض الأشياء نسأل الله تعود الدراسة بعد العودة من المنطقة الغربية إن شاء الله. نعم.
نعم.
عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلنا ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10. وحدثناه قتيبة حدثنا أبو عوانة حاون وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة قال: حدثني يحيى بن إسحاق قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاون وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر الحج. وحدثني حرملة بن يحيى
وحسبها 10 لأن 4 قبل الحج، ثم اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والجميع 10 في إقامة مكة عليه الصلاة والسلام، حدث الوداع 10 يقصر فيها، ثم سافر صباح اليوم 14 يوم الأربعاء، دل على أن الحاج إذا قدم مثل هذا القدوم في يوم 4 من الحجة يقصر في مكة وفي أيام الحج. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمينا وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافه، ثم أتمها 4. وحدثناه زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حان وحدثناه إسحاق بن وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، قال: بمنى ولم يقل وغيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد 4، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. وحدثناه ابن
مسلم قال: هذا يبين السنة في الحاج ركعتين وعدم الجمع، لأن الرسول ما جمع في منى لأنه نافل مقيم ترك الجمع، واتضح من هذا أن الأفضل في حق المقيم عدم الجمع، فإذا قام في أثناء السفر صلى ركعتين ولم يجمع هذا هو الأفضل، وإن جمع فلا بأس، لأن الرسول جمع في تبوك وهو مقيم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الأفضل في حق المسافر إذا كان مستريحا مقيما أن لا يجمع ولكن يقصر كما فعل النبي في أيام منى، إن دعت الحاجة في الجمع فلا بأس، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في تبوك أنه كان يجمعه مقيم. نعم.
وحدثنا ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حان وحدثنا ابو كريب اخبرنا ابن ابي زايده حان وحدثنا ابن نمير حدثنا عقبه بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص: وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين؟ قال: لو فعلت لأتممت الصلاة. وحدثناه يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن
عبد الحارث الأفضل ترك الرواتب السهر سنة الظهر والمغرب والعشاء، ولهذا قال: لو كنت متأخرا لأتممت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يصلي الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، كان يصليها مع الفجر، أما سنة الظهر الراتبة الظهر والمغرب والعشاء ما كان صلي عليه الصلاة والسلام. دل على أن هذا هو الأفضل، المسافر في الركعتين من دون واجب إلا الفجر. نعم. تهجد الليل الوتر هذا كان يفعله السفر عليه الصلاة والسلام. نعم. هكذا صلاة الضحى في السفر لا بأس. نعم.
حان وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقولا في الحديث بمنا ولكن قال صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد يعني الأعمش حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنا أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن الركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمن الركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمن الركعتين فأي تحظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.
عثمان تأول صلى في الناس في تأويله وكان الأفضل أن يصلي كما صلى أصحاب ركعتين ولكنه تأول قيل إنه تزوج ورأى نفسه من أهل مكة قيل انه رعى ان يعلم الناس ان صلاه اربع لئلا يغلط الاعراب ويظنوا ان الصلاه وجرت كان الاعراب كثروا في زمان يحجون وقيل غير ذلك. وبكل حال فالافضل مثل ما فعل الرسول والصديق وعمر ركعتان في منى وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه اجتهادا منه فله اجر اجتهاده ولكن الصواب مع من قبله صار يصلى ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر. اما هو رضي الله عنه فله عذره بالاجتهاد ونرجو ان يغفر الله له وان يعطه اجر المجتهدين. نعم.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حان وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير حان وحدثنا اسحاق حدثنا اسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه.
مقصود أن قوله جل وعلا أنفسهم يستغنوا كفروا أنه ليس بشرط أن هذا كان وصل أغلبيا لأنهم كانوا في الأول في الغالب يخافون شر أعدائهم ثم آمنهم الله فتح الله عليهم مكة وهزمها وازن استقرت الأمور ومع هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالهم لما سألوا عن قوله جل وعلا وإذا ضربتم الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يستغفر لكم ربكم قال هي صدقة من الله فاقبلوا صدقته ليس فيها شر. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال
عن ابن عمر
رضي الله عنهما أذن أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بضجنان ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحر. وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا حماد
هذا يبين أن المطر والنحر أذر في السفر والحضر صلاة الرحال من الحمد يصلي في رحله فلا بأس لأن الله يقول جل وعلا وما جعل في الدين حرج يريد الله بكم نصف ولهذا فعل ابن عباس في الطائف يوم الجمعة المقصود أنه عذر في الجمعة وغير الجمعة من حضر من صلى مع الناس فلا بأس ومن تأخر فلا بأس وهكذا في السفر من اجتمع مع الإمام صلى معه مع الأمير فلا بأس ومن صلى في رحله فلا بأس. نعم.
وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني بن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه. وحدثني أبو الربيع العتكي هو الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور إن أخبرنا ابن شميل أخبرنا شعبة وحدثنا عبد الحميد صاحب الزياد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكر نحو حديث ابن علية وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. وحدثناه عبد بن حميد حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حان وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس رضي الله عنهما مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا
جاء في بعض الروايات أنه يقول عند الحيالة في بعضها بعد فراغ من الأذان يقول صلوا في الرحال كم من الأذان ثم يقول صلوا في الرحال. جاء في الروايات تقدمت أنه يقول ذلك عند قوله حي على الصلاة صلوا في الرحال فصلوا في الرحال. والأفضل في هذا تكميل الأذان كما في الروايات الأخرى كمل ثم يقول صلوا في الرحال لا بأس. نعم كما ذكر ابن عباس. نعم بعد الأذان نعم حتى لا يظهر الناس ان الأذان غير. المعروف في المطر. نعم المطر وحده او مع البرد يعني. نعم نعم كيف
اهل مكه يقصر في منى.
نعم الصواب ان تبعنا لا رسول ما خصهم بشيء.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته.
اللهم صل عليه وسلم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا
يعني النافلة كان يصلي السبحة حيث توجهت به الراحلة يعني النافلة من صلاة الضحى تهجم الليل صلي على الراحلة. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وحدثناه أبو كريب أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة حاون وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر رضي الله عنهما فأينما تولوا فثم وجه الله وقال في هذا نزلت. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لابن عمر أين كنت فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة فقلت بلى والله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قال
من تيسير الله جل وعلا ومن رحمته لعباده ولطفه بهم يستكثر من الخير ويفعل الخير ولو على الدوام وهذا في النافلة ولا فرق يكون الدابة بعير أو بغل أو حمار أو غير ذلك يصلي على دابته حيث كان وجهه النافلة والأفضل يستقبل قبلة عند الإحرام إذا تيسر ذلك لحديث أنس عند أبي داود إنه كان يفعله. أما الفريضة فلا صليها على الأرض متى قدر تصليها على الأرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على الدابة والفرائض ينزل ويصليها على الأرض بركوعها وسجودها واستقبالها. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وحدثنا عمرو بن سواد
معنى من يسبح يعني يصلي النافلة. نعم. سمى النافلة سبحة. نعم.
وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب وأومأ همام عن يسار القبلة. فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة. قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا يعني يحيى بن قيس
يعني أخر الوقت إذا ارتحل غروب الشمس أخر المغرب مع العشاء، وهكذا إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر عليه الصلاة والسلام، وكان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر مع تقديم، وإن ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب مع تقديم. نعم.
إن الله ليكفرات على الراحلة لغير القبلة يكون البداية أول ما يكبر القبلة ثم بعد ذلك
إذا تيسر، فإلا كبر لا يكبر صلي على جهة السيرة، لكن إذا تيسر يستقبل القبلة أول شيء عند الإحرام يكبر ثم صلي حيث كان واجب.
السيارة
أو الطائرة خذ المراتب، لكن إذا تيسر السيارة الطائرة وأشباهها يصلي بركوع وسجود طيب، لأن أبسط من الدابة قد يتيسر فيها في بعض الأحيان في مكان مناسب، ولكن إذا ما تيسر الحمد لله إلى جهة السير. أما الفريضة فلا بد، الفريضة لا بد إلى غير القبلة، أما النافلة فأمرها واسع.
الجمع نازلة نسأل الله عليك. الجمع نازلة
إذا يعني الإنسان
ما
جاء
مثلا مسافر وأقام
مثلا
في بلدة يوم
حق له يجمع؟ صلي مع الناس، إذا كان وحده ما يصلي وحده، يصلي مع الناس أربعة ولا يجمع إذا كان وحده، أما كان جماعة فلا بأس، إن شاءوا قصروا واجتمعوا وإن شاءوا صلوا مع الناس إذا كانت المدة أربعة أيام فأقل. نعم.
الشيخ إذا
يسر
مكان في وقت الفريضة مكان في أتوبيس مثلا يصلي في
الاتوبيس
او ينزل،
اذا كان يتيسر يصلون قيام وركوع سجود لكن يتيسر يقفون يصلون يركعون يسجدون قبله صح ولا
حتى لو على غير اتجاه
لا بد في قبله، الفريضه لا بد
منها،
الفريضه لا بد منها، لا بد من قبله ولا بد من الركوع والسجود والقيام، لكن ما استطاع ينزل.
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان عن الزهري
عند اليسر، أما إذا ضاقت الدنيا صلي على هذا الحال، إذا كان في قطار أو طائرة أو مخوة يخشى فوت الوقت صلي على الحال ولو جالس ولو بالإيمان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما لا تيسر ذلك
ولو في غير اتجاه القبلة،
لكن إذا استطاع يدور يدور إذا استطاع.
عن سالم عن أبيه رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل عن ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وحدثني عمرو الناقد
في الحاكم وجماعة صلى الظهر والعصر ثم ركب.
وحدثني عمرو الناقد حدثنا شرابة بن سوار المدايني حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد ألا يحرج أحدا من أمته.
هذا فيه العلماء فمنهم من قال إن هذا منسوخ منهم من قال إنه لعلة كان موجود ذاك الوقت من بحر أو وباء حصل منه مشقة على الناس ثم استقرت الشريعة على وجوب الصلاة في الوقت وأن كل صلاة تصلى في وقتها. ولهذا قال السني رحمه الله لما أخرجه ليس في كتابي هذا حديث ترك العلماء العمل به إلا حديثين أحدهما هذا حديث ابن عباس في جامع النبي في غير خوف ولا مطر ذكر الإجماع على أنهم أن العلماء تركوه يعني حملوه على علة أو منسوخ. والحديث الثاني قتل الشارب الرابعة والنووي اعترض على هذا وقال أما قتل الشارب الرابعة هو كما قال يعني يجمع العلماء على تركه وأما جمع فقد ذهب بعض السلف إلى الجمع عند الحاجة أن الحاجة هو المشقة والصواب أنه لا يجمع إلا بعذر شرعي هذا هو الصواب لأن الرسول وقت مواقيت ومات على ذلك عليه الصلاة والسلام فليس لحد يجمع إلا في العذر الشرعي الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من السفر والمرض والمطر. نعم.
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن يعلي بن الحارث حدثنا قرة حدثنا أبو الزبير حدثنا سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. صلى الله عليك. ظاهر هذا حتى وإن كان مقيم
حديث وعصر له جماعة وهو مقيم كما في الروايات الأخرى يخرج من خبائه خرج من خبائه فأصل الله جميعا ودخل ثم خرج من خبائه فأصل المغرب والعشاء وهو مقيم إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس لكن الأفضل حق المقيم عدم الجمع إذا كان ما هناك مشقة فالأفضل عدم الجمع أخذا بالآخر في الآخر من الفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في حجة الوداع لم يجمع لا صلى في أيامنا قصرا من الجمع لأنه مقيم ليس هناك مشقة. نعم.
الله عملك يا شيخ في مسألة عن يواجهها بعض الهيئات وهو أن بعض المسافرين من الحطب أو التجارة أو إذا جاء وقت الظهر تعذروا أنهم مسافرين والناس يصلون وهم جلوس يقولون أخر إلى العصر فقال بعض الإخوان في الهيئة الوقت حال وأنتم جلوس صلوا الظهر واجمعوا مع ما رأيك
فيها؟ والله على الأصل في حال أنهم يؤمرون يصلون مع الناس ولا يختفون وقت الصلاة لا يشوشوا على الناس وهذا ما صلوا من يعرف أنهم مسافرون إما يصلوا مع الناس وإلا إذا جاء وقت إذا أذن المؤذن يذهبوا إلى محلاتهم وصلوا فيها جمع أو القصر لا يشوشوا على الناس يعني يوم ربي أما هذا وإلا هذا يقول مثل هذا يؤمرون لأن وجودهم تشويش يظن الظان أن الهيئة قصرت وتركتهم ولم تأمرهم وأن هؤلاء تخلفوا عن الصلاة.
حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو الزبير حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه
صلى في بعض الأيام مر على رجل ولم يصلي معنا قال مالك قال لست برجل مسلم قال بلى ولكني صليت قال لا تفعل إذا صليت ثم حضرت الصلاة صلي مع الناس.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.
قصة الرجلين في منى لما جاء بهما إليه ترى الفرائض قال ما منعكم أن تصلي معنا قال قد صلينا برحالنا لا تفعله إذا صليتما بينا ثم أدركتما فصلوا فإنها لكم أنا أفعل. قال لأبي ذر لمن الأمراء يتأخروا يؤخر صلاة وقتها صلي معهم ولا تقل صليت فلا أصلي صلي صلاة في وقتها فإذا أقيمت وأنت مسك صلي معهم فإن لك والفجر غير.
حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فقلت ما حمله على ذلك قال فقال أراد أن لا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية حاون وحدثنا أبو قريب وأبو سعيد الأشد واللفت لأبي قريب قال حدثنا رفيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع. قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك.
هذا جل الصوري وهذا رواه النسائي في هذه القصة ذكر أن الواقع أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها وأخر المغرب في آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها. هذا هو الجمع الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم ما لي خوف ولا مطر. قال هو جمع صوري وليس جمعا حقيقيا ولكن روايات الصحيحين ما فيها هذا التفسير. نعم.
حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينتني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته.
هذا صريح من الواقعات صريحته بأنها أراد عند الحاجة والمصلحة يجمع لأنها استمر في الوعظ حتى ذهب بعض وقت الماضي. وهذا محمول كما تقدم على أنه اجتهاد منه ولا الله نرى الله أو أنه خشي عليه الناس. نعم. التأخير ما يضر لكن المهم هذا من جانب العذر الشرعي، كونها يأخر الصلاة في أول وقتها للعذر الشرعي لا بأس، الحمد لله الوقت واسع. إذا كانت المحاضرة في أول وقت الظهر مثلا وأخرها إلى أثناء الوقت آخر ولا يأخذ. نعم. نعم. نعم في البصرة، هذا جاء في رواية وأنا في البصرة، تعالى في البصرة. نعم. نعم. يعني مخاف عليه، يعني إنكار عليه. على اجتهاده رضي الله، على اجتهاده رضي الله. نعم.
وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما الصلاه، فسكت ثم قال الصلاه، فسكت ثم قال الصلاه، فسكت ثم قال لا ام لك، اتعلمنا بالصلاه، وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه.
سلم الشارع على نوع أمس هنا.
نعم. هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، وقد قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. وأما حديث ابن عباس فلم يجمع على ترك العمل به، بل لهم أقوال، منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف للرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر، ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلناها، وهذا أيضا باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر وإن لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر وفي الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء، ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلناها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلناها فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والرويال من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختار ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم.
والخلاصة أنها قال في هذا التأويل، وأخرها أنه يجوز الحاجة، وهذا أقرب إلى قول ابن عباس كما اختاره ابن سيرين والأشهب ابن المنذر، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، يعني أربعة في الجمهور على أنه منسوخ أو لعذر خشي على ابن عباس. نعم.
الله
أكبر.
حديث من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد
أتى. لا، هذا من كلام عمر. من كلام عمر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيعنا للأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال
ليجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم
أخبرنا جرير إلى الناس يسلم من الصلاة ترط ينصرف عن يمينه صلى عن شماله لقي وجهه عليه الصلاة والسلام سحرك يمين وشمال.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاون وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو معاوية عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. حدثنا
قال
سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السجي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. وحدثنا أبو قريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. وحدثناه أبو قريب
هذا يبين أن الأكثر عن يمينه ولا منافات بين ما قاله المسعود وبين ما قاله البراء وأنس. هذا واقع هذا واقع كل أكبر بما حدث. نعم بعد السلام بعد السلام بعد الاستغفار اللهم أنت السلام اللهم قيني عذابك يوم تبعث عباده وأنت تجمع عباده. عند الاستغفار يعني عند الاستغفار ثم يستقيم مقابل الناس صلى الله عليه وسلم.
وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثني محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابه حدثني ورقاء بهذا الإسناد. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا
ما لها إذا أقيمت وهو يصلي يقطعها يصلي النافلة تحية المسجد أو راتبة يقطعها لهذا الحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن إذا كان في آخرها قد أوشع الركوع الأخير انتهت الصلاة لا بقي إلا السجود أو السلام لا بأس يكمل لأقل الصلاة ركعة. نعم.
وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما صرفنا حقنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبي. قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ.
نعم من غير من رواية عبد الله لا من رواية أبيه. وهذا سورة الصلاة الأربعين إنكار عليه. المعنى إذا أقيم الصلاة تقطع الصلاة لا تزيد شيئا لا تفعل شيئا فهو موافق لحديث غيره. نعم
هذا
مقام جماعة
في
المسجد
واحد
هذا وقت الإقامة إذا انتهت الصلاة ما في ذلك إذا انتهت الصلاة ما في ذلك يعني يوقع ينتهى الصلاة
وقت واحد يعني
إذا مثلا مسافرين ما السفر لا إذا جاءوا صلوا مع الناس لا يصلوا على وحدهم إذا جاءوا الناس صلوا صلوا معهم ثم نعم الأفضل يقطعها حتى يصلي مع الجماعة الأفضل يقطعها صلاة مع الجماعة أو لا قد يجب عليها الوجوب لأن الجماعة واجبة قد تيسرت نعم
لكن
لو
كانت فريضة
نعم قد يفوت الشيء قطعها أسرع قطعها أسرع لأن ما قطعها سهلا بها قطعها لما هو أصلح.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة. حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زيد حاون وحدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاون وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حاون وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد قال دخل رجل من المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا.
هذا يبين الله أطلع أهل الأمر أطلعه سبحانه على قدره قد أخبر أنه يراه يراه من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام ولا في الإنكار دخل والناس في الصلاة لا يصلي الراتبة ولا تحيط المسجد يدخل معهم ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يصلي الراتبة ثم يصلي معهم يا صلاة سيطول هذا غلط واجب إذا دخل يصلي مع الناس ولا يصلي تحية ولا نافلة ولا راتبة الراتبة بعدين. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عبد الملك عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل.
حدثنا
يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي سعيد وأبي أسيد
يروى بالشرك يروى بالواو أبي حميد وأبي سعيد يروى بالشرك أو في رواية أخرى فليسلم على رسول الله وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خروج وليسلم على رسول الله وليقول اللهم إني أسألك من فضلك كما روى أبو عوانة مثال صحيح في هذا الحديث يعني فليسلم يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج يسلم على الرسول يقول اللهم إني أسألك من فضلك. نعم.
وحدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
أما رواية اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند خروج اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك هذه رواية فاطمة بنت حسين عن أمها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية منقطعة ضعيفة، لأن فاطمة بنت حسين لم تدرك جدتها. وأصح ما جاء في هذا رواية أبي حميد وأبي حسين الساعدي مع ما في الزيادات الأخرى. فالسنة إذا دخل يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمته مع تقدير يده اليمنى، وعند الخروج يقدم اليسرى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أجرني من الشيطان، أو اللهم أعصني من الشيطان. يسهب بين الدخول أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يعني يقدم يده اليمنى ويقول اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وشهد عبد الله بن عمرو زيد عند أبي داود اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقدم اليسرى ويصلي وسلم على رسول الله ويقول اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أجرني من الشيطان، أو اللهم أعصمني من الشيطان. نعم. جاء في بعض الروايات لكن لا أعرف حال سندها. أما أكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول والخروج هذا ثبت من رواية أبي عوانة وروايات أخرى أيضا من النسائي وغيره. نعم 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 يمكن. نعم.
وحدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد من الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاون وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليمان بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس، قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
أي لسان.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليمان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس، قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم.
حدثنا أحمد بن جوال.
لا يستطيع هذا الوجوب.
العلماء تستدلوا على السنية بحديث لا يغيرها قال إلا أن تطوع، وأن هذا على سبيل السنة المؤكدة، ولا في الأصل أو في الأوامر الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب هو الأصل، قد يقال بوجوبها تخصيصا، فالمؤمن ينبغي له أن يتحرى السنة ويحرص عليها ولا يتساهل بدعوى النافلة، ينبغي للمسلم يكون عنده همة عالية في تحقيق السنن حتى ولو كانت غير واجبة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على أداء ما شرع وما رغب فيه عليه الصلاة والسلام إذا كان على طهارة، وإذا كان على غير طهارة معلوم. نعم.
الله.
عودا على ما ذكر من نحن الفرد يقطع صلاته ويترك الجماعه.
نعم.
في سؤال سابق لو كبر رجل منفرد ثم راى جماعه فانه يقطع صلاته ويترك.
نعم يصلي معهم هذا هو.
الشيخ ان بعض الاحيان اذا كان مسجد واسع يكون هناك جماعه تلك. جماعه تصلي في جهه وجماعه تصلي اخرى. يعني معناه هناك جماعه تلك في جماعه تلك تصلي لوحدها.
صلي مع الأكثر، صلي مع الأكثر. إذا صلي مع إحداهما وإذا عرف الأكثر صلي مع الأكثر. أو إذا صلي مع الأكثر والحمد لله. نعم. أو مع إحداهما إحدى الجماعتين إذا. قد يقع هذا وقد يقع هذا. إذا تيسر اجتماعهما هو المطلوب. قد يقع هذا وقد يقع هذا من غير قصد.
حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وحدثني محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. حدثنا
وهذا أيضا في سنية ركعتين عند قدوم يستحب سنية ركعتين عند قدوم في المسجد. كان النبي يبدأ بالمسجد فيصلي في ركعتين إلى قليل في قصة جابر صلاة ركعتين تقول من السفر وأنها سنة وتحية المسجد أيضا إذا دخل وهو في جالس والناس في المسجد يصلي ركعتين كل هذا سنة. حديث أبي قتادة وحديث جابر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من السفر بدأ المسجد فصلى في ركعتين ثم جلس للناس. حديث جابر هنا لما جاء لقبض ثمن البعير يدل على أن السنة أن يدخل صلي بس ركعتين. نعم.
قضاني وزادني
زيادة في الثمن يعني زاد نعم هذا ثمن البعير يعني هذا من كرامة يعني حسن خلقه من أعطاه الثمن وزاده رجح له. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى حدثنا الضحاك يعني ابن عاصم
الدين اللي عندك له 100 يوم جاءت توفيق فأعطتها 100 وإجراء جزاك الله خير أمهلتني وأنظرتني هذه نسك وهذه 10 من زيادة أو 20 زيادة جزاك لك على معروفك إن خير الناس أحسنهم قضاء. صلى الله عليه وسلم. نعم نعم مع الشرط طيبة لكن من عند نفسه من دون شرط إحسان.
حاون. وحدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نفعل حديث كعب شمس. هلا أفضل. نعم. أنا بروح جمل إن صلوا جماعة فلا بأس إن دخلوا معه قد يكون أفضل يعلموا قول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم وصلوا وما فاتكم فأتموا وفما أدركتم وصلوا يشمل الركعة الأخيرة التشهد ويحتمل أنها أراد تصلوا يعني الركعة الأخيرة لأن الصلاة أدرك إلا الركعة إذا صلوا وحدهم فلا بأس وإن أدرك صلوا معه إن شاء الله فلا حرج. نعم.
هذا يكمل
الناس المقطوعة. لا لا مقطوعة لا أسرع وإن سلم فلا بأس، لكن إذا قطعها منعت ثم حتى يسلم منها. يعني هذا
بالنسبة إنهم يصلون
وحدهم هل ينتظرون إلى المسلم الإمام أو لا حرج؟ والله لا، ما لا حرج، لأن انتهت الصلاة، لا تبقى إلا وركعة.
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك يعني ابن عاصم قال وحدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
هذا هو الغالب، الغالب أن يقدم ضحى ثم يقصد المسجد ويصلي ركعتين ثم يجلس للناس السلام عليه الصلاة والسلام، هذا هو الغالب. وربما قدم بآخر النهار فيقول لهم أنفذوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمسير السائلة وتستعد المغيبة كما في الصحيحين، وهذا في بعض الأحيان. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد بن زريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كامس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال
يعني قدم قدم الضحى صلى ركعتين كما تقدم، صلاة تكون صلاة الضحى صلاة القدوم، ولكن هذا شيء نسيته رضي الله عنها، ولهذا في الحديث الآخر عنها كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، كأنها في آخر حياتها نسيت ذلك، فقد ثبت عنه أنه كان يصلي الضحى عليه الصلاة والسلام، وصلى في يوم الفتح حماد ركعات عليه الصلاة والسلام، وأصاب الدرداء وأبا هريرة في صلاة الضحى، وقال في صلاة الضحى على كل سلام أن الصدقة لكل تسبيحة صدقة، كل تهنئة صدقة، تكميل صدقة، تحميد صدقة، كل أمر صدقة ونحن منك صدقة، قال ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، رواه مسلم. صلاة الضحى من أكد العبادات ومن أفضل العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يتركها بعض الأحيان لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على الإمام. سنة سنة. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
نعم، يعني أن قد يدع العمل يحبه خشية أن يفرض، خشية أن يشق على الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مما خفي عليها، ولهذا تذكرت قال كان يصلي الضحى أربعا ويجد ما شاء الله، أو قالت هذا أولا ثم نسيت، محتمل. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث حدثنا يزيد يعني الرشد حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء. حدثنا
ما شاء الله
فقط ما شاء.
مسألة أخرى.
حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله. وحدثني يحيى بن حبيب الحارث حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله،
وهذا محمول على أنها نسيت حلال، فقالت ما كان يصلي إلا يزيد المغيبة، ويحتمل أنها قالت هذا بعد ذلك وأنها تذكرت فأخبرت معاذ بهذا. يحتمل هذا أول ويحتمل هذا آخر. إن كان أول فنسيته وإن كان أخيرا تذكرته. نعم.
الله
عليك.
ما يكون قصدها
أنه
يصلي أربعا إذا
قدم من سفر؟ لا لا يصلي من سفر، صلى ركعتين محفوظ صحيحين. كان يصلي الضحى هو عند قدوم يصلي الضحى. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود، ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألته وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منهم متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أباه مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما صرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرك يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. وحدثني حجاج بن الشاعري حدثنا معل بن أسد حدثنا
ينبغي أن يعلم أن السنة تثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله وبتقريره ولا يلزم في ثبوتها اجتماع الثلاثة، فكل واحد يثبت في السنة الفعل والتقرير والقول، فإذا ترك بعض الأعمال لأن لا يشق على أمته ولكن حث عليه يكون ثابتا بالقول كما حث على قراءة الضحى وتركها كثيرا لئلا يشق على أمته وكما رغب في الصلاة قبل العصر ولم يراتب عليها قال رحم الله من صلى أربعا قبل العصر ولم يجعلها راتبة لئلا يشق على أمته وكذلك رغب في صيام يوم وفطر يوم وقال لي عبد الله بن عمر إنه أفضل الصيام وأنه صيام داود ومع ذلك كان بما يصومه ما كان يصوم يوم وفطر يوم لما يقوم به من الأعمال العظيمة ولهذا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. فهذا المأمور المقصود أن السنة ليس من شرطها أن تجتمع فيها الوجوه الثلاثة الفعل والتقدير والقول أي واحد من هذه الوجوه تثبت في السنة. من هذا قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء نازل عنه القرآن منها إذا رأى أحد يفعل عمل وأقره دل على شرعيته فالتقدير والفعل والقول كلها وجوه للسنة والقول أعظمها وأقواها ثم الفعل ثم التقرير. نعم.
الله عليك يا شيخ.
يعني بعد قوله وعليكم السلام لأن تريح لأنه معروف لأن تريح وعليكم السلام معروف لكن زادها خيرا زادها قوله مرحبا لأنه أول من يمتثل قوله تعالى وإذا فريتم بحيث حيوا بأحسننا أو ردوها مرحبا ليس ردا لها قال السلام عليكم يقول وعليكم السلام هل ردها وإن زاده قال ورحمة الله وبركاته هذا خير إلى خير هذا محمول على أنه رد عليها ثم قال مرحبا نعم
الله
لك يا شيخ نعم ذمة المسلمين واحدة يا رسول الله ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه هذا أجرنا من أجرت لو أجرت إنسان دخل لحاجة لا يجوز تعرض له حتى يرد إلى ما منه ولو أنه مجيء امرأة أو عبد رقيق رقيق نعم
الله لك
لا وعليكم السلام ما يمنع السلام ما يمنع عليكم السلام نعم
الله وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل مرة واحدة في الحديث معاذ بن قرة دخل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وفد المزينة وهو حال الأزرارة يكون سنة الشيخ
للحالة لا احتاج لذلك يحل لذلك المحر ونضيق لذلك الإزرار ونسي
وأثر الشيخ
للحالة إذا دعت الحالة إلى هذا فعالها حل الإجرار وما الحر ولا ضيق الجيب نعم
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن مرة مولى عقيل عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن
يعمر
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى
بن
يحيى بن عقيل
هو عقيل
عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى
أيضا شأن الركعتين من الضحى وتقوم مقام هذه الأمور هذا يدل على عظم شأنها ركعتان تركعهما من الضحى هي تأكيدها وأفضليتها نعم
حدثنا شيبان بن فروق حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح حدثنا أبو عثمان النهدي
ضبط عندك عقيل
نعم ضبط نعم ضبط بضم العين
نعم
حدثنا شيبان بن فروح حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم 3 فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن
وصية النبي لأبي هريرة ولأبي الدرداء وغيرهم وصية للأمة كلها إذا أوصى النبي واحد فهو وصية للأمة لأنه مبعوث لها كلها هذا فيه الحث على صيام 3 من كل شهر والوتر قبل النوم وركعتين الضحى لكن جاءت الأحاديث الأخرى تدل على أن الوتر في آخر الليل أفضل إذا تيسر. وأوصى أبا هريرة بن الدرداء بالوتر قبل النوم لأنهما قد يشق عليهما القيام في آخر الليل في درس الحديث أو لأسباب أخرى، فإذا تيسر آخر الليل هو أفضل. ولهذا يأتي حديث جابر يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في أول الليل ثم أوتر في وسط الليل ثم أوتر في آخر الليل، واستقر الوتر في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك يوافق التنزل الإلهي في الأخير فكان أفضل إذا كسر.
وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
نهاية الشريط الأول.
وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البردين، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.